بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن موارد وجوب صلاة الجماعة، وقد استعرض السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف موارد وجوب صلاة الجماعة بالأصل، وقد تقدم الحديث عنها مفصلا فلا نعيد. قال بعد ذلك أطال الله في عمره المبارك بأنه لا توجد موارد أخرى تجب فيها صلاة الجماعة بالأصل، وإنما توجد موارد قد تكون صلاة الجماعة واجبة بالعرض، كما لو وجبت صلاة الجماعة لندر، أو وجبت صلاة الجماعة لعهد أو يمين، أو وجبت صلاة الجماعة لضيق الوقت عن إدراك ركعة أو عن إدراك تمام الصلاة في الوقت إلا من خلال الاهتمام، أو وجبت صلاة الجماعة لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو غير ذلك. الحديث فعلا في جملة من الموارد، وقد ذكرها السيد اليزدي أعلى الله في الخلد مقامه في العروة، فذكر أن هناك موارد تجب فيها صلاة الجماعة لكن وجوبها بالوجوب الشرطي، بمعنى أن وجوبها ليس بالأصل، وإنما يعتبر في صحة الإتيان بها، في صحة الصلاة عفوا، الإتيان بها جماعة، فلو لم يأتي بالصلاة جماعة كانت صلاته باطلة. منها نستعرض تلك الموارد التي جاءت في كلام السيد اليزدي، وهي متطابقة مع ما ذكره السيد الماتن أطال الله بقى. منها ما إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسن القراءة مع قدرته على التعلم. هنا الوجوب وجوب عقلي وليس الوجوب وجوبا شرعيا. كيف يمكننا أن نقرب ذلك؟ نقرب ذلك بأن نقول هكذا: المفروض أن وجوب القراءة قد تنجز على المكلف بمجرد دخول الوقت، لأن المفروض أن المكلف كان متمكنا من تعلم القراءة الصحيحة، إلا أنه قد أهمل القيام بذلك وماطل وتسامح حتى ضاق الوقت عن تعلم القراءة الصحيحة وطرأ عليه العجز. إذن يسقط عنه حينئذ التكليف بالقراءة. لماذا؟ لامتناع خطاب العاجز، وهذا يستوجب سقوط الواجب رأسا، لأنهم يقررون بأن الأمر بالمركب يسقط إذا تعذر على المكلف الإتيان بجزء من أجزائه بناء على الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء. وبما أن الصلاة مركب بين أجزائه تمام الارتباط عليه، إذا سقط الأمر بجزء من أجزائه سقط المركب بأكمله. قررنا قبل قليل بأن الصلاة بأن القراءة قد سقطت لانطباق عنوان العاجز عن القراءة على المكلف، وبالتالي لا يكون مخاطبا بها، فإذا سقط الأمر بالقراءة سقط المركب بأكمله وهو الصلاة. إن قلت لم لا نتمسك في المقام بقاعدة الميسور بأنه ما لا يسقط المعسور بالميسور، فنقتصر على ما يمكن إدراكه، ما لا يدرك كله لا يترك جله، فبالتالي نتمسك بقاعدة الميسور، وبناء عليه نقول يكفي أن يأتي بما يمكنه الإتيان به من التكليف أو من المركب، فإن كان عاجزا عن الإتيان بالقراءة يسقط الأمر بالقراءة مع بقاء الامتثال لأصل المركب بالمقدار المتبقي. قلت أولا لو سلمنا بتمامية قاعدة الميسور على أساس أن ما دل على قاعدة الميسور عبارة عن روايات ضعيفة الأسناد. لو سلمنا بتمامية قاعدة الميسور فإنها لا تشمل المقام. لماذا؟ لأن موضوع قاعدة الميسور ما إذا كان العسر ناشئا من غير اختيار المكلف، لا ما إذا كان العسر ناشئا من اختيار المكلف. وفرضنا أن المكلف هو الذي ترك وأهمل القيام بعملية التعلم حتى ضاق الوقت، فبالتالي موضوع القاعدة أجنبي عن المقام تماما. وما دام موضوع القاعدة أجنبيا عن المقام لا مجال لجريان القاعدة حينئذ. طيب، إذن على طبق القاعدة يفترض أن يلتزم بسقوط الأمر بالمركب، فلا تلزم الصلاة حينئذ. لكن عندنا إجماع ضروري على عدم سقوط الصلاة بحال من الأحوال، وكذلك عندنا صحيحة زرارة والتي تضمنت أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. فالإجماع الضروري وصحيح زرارة الدالان على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال يقضيان بعدم سقوط الصلاة وإن عجز عن جزء من أجزائها، بل تكون الصلاة واجبة وباقية. يعني لا نحتاج في المقام أن نتمسك بأدلة البدلية. لماذا؟ لأن أدلة الانتقال للبدل موضوعها ما إذا كان الإنسان عاجزا عن امتثال التكليف في مورد الاختيار بعسر أو بعجز ليس ناشئا من اختياره، أما إذا كان التعجيز اختياريا لا تشمل أدلة البدل. إذن على أي حال مقتضى الإجماع الموجود عندنا ومقتضى صحيحة زرارة البناء على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، بالتالي يلزمه الإتيان بالصلاة. خب، مقتضى الدليل المذكور لا يكفي، مقتضى الدليل المذكور عدم مسوغية الانتقال إلى الصلاة الناقصة التي تفقد الصلاة القراءة بعد التمكن من الإتيان بالصلاة التامة بالإئتمام. لماذا؟ لأن كفاية الامتثال بالصلاة الناقصة يعد تفويتا للمرتبة الكاملة من دون عذر. إذن لا يسقط الواجب الذي قد عرفنا وجوبه من خلال الدليل إلا بالائتمام، فيكون الائتمام شرطا في صحة الصلاة. ولذا قلنا بأن الائتمام واجب شرطي وليس الائتمام واجبا نفسيا. إذن من هنا خرجنا بالتالي: أولا، القاعدة تقتضي بأن الصلاة غير واجبة أو ساقطة، لأن المركب إذا عجز المكلف عن امتثال جزء منه سقط المركب بأكمله. واحد، قلنا هذه القاعدة نرفع اليد عنها بمقتضى الإجماع الضروري وصحيحة زرارة الدالان على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. طيب، نجي الأمر الثالث: بما أنه ثبت لدينا أن الصلاة يلزم الإتيان بها حتى مع فقدها لجزء من الأجزاء اللي عبرنا عنها بالصلاة الناقصة، يدور الأمر الآن بين كفاية امتثال الصلاة الناقصة وبين الإتيان بالصلاة تامة بشرط الائتمام، فهل يمكن البناء على كفاية الصلاة الناقصة مع القدرة على الائتمام والإتيان بالصلاة التامة؟ نقول لا، ما دام يقدر على الإتيان بالصلاة تامة عن طريق الائتمام إذن لا مجال للبناء على كفاية الصلاة الناقصة من دون ائتمام. فعلى هذا لن يسقط الواجب الذي تم الدليل على وجوبه إلا بالائتمام، ويكون الائتمام شرط صحة في الصلاة لا أنه يكون واجبا نفسيا مستقلا. هكذا يقرر. يجاب عن هذا الكلام بالتالي بأن هذا الكلام ليس تاما. لماذا؟ نقول لأن الظاهر جواز الإتيان بالصلاة فرادا كجواز الإتيان بالصلاة جماعة. بداية ما ذكرتموه هو مقتضى حكم العقل، بمعنى أن العقل يحكم بلزوم الائتمام دفعا للعقاب. كيف؟ الآن عندنا صلاتان، صلاة تامة وصلاة ناقصة. لو جئنا نعرض هاتين الصلاتين على العقل وجدنا أن العقل يقول بعدم كفاية الصلاة الناقصة مع القدرة على الإتيان بالصلاة التامة، فإذا بمقتضى حكم العقل لا بد من الائتمام للإتيان بالصلاة التامة وعدم كفاية الإتيان بالصلاة الناقصة. فالقضية قضية عقلية، العقل يحكم من باب دفع الضرر المحتمل أن يلتزم بالائتمام وأن يقوم وأن يأتم، ولا يسوغ له أن يترك الائتمام. طيب، هذا بمقتضى حكم العقل. أما قضية جواز الصلاة فرادى فذلك هو مقتضى أطلاق صحيحة زرارة والفضيل التي تقدمت، لأننا لو رجعنا إليها لوجدناها تنفي وجوب الجماعة، وأن صلاة الجماعة ليست معتبرة في شيء من الصلوات. طيب، هذا الأطلاق يشمل مثل المقام، يعني لم يستثني الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني حجية هذا الأطلاق ينعقد لهذا الأطلاق ظهوره، ويكون الظهور حجة بعد الفحص عن المقيد. عندما فحصنا في الأدلة ما وجدنا ما يقيد أطلاق صحيحة زرارة والفضيل، ومقتضى إطلاق صحيحة زرارة والفضيل الشمول لمثل المقام، فيكون وجوب الاهتمام منفيا بمقتضى الإطلاق. وبعبارة ثانية، واضح كلامي؟ زين. فإذا بناء على هذا سوف يقرر أن مقتضى الإطلاق هو البناء على عدم وجوب الاهتمام، فلا مجال لأن يقال بأن الاهتمام واجب. انجي الآن لحكم العقل، وهو الذي التزمه السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف عندما قال بأن الوجوب وجوب عقلي وليس الوجوب وجوبا شرعيا. عدم كون الوجوب شرعيا عرف، لأن الدليل الشرعي دال على خلافه، الدليل الشرعي دال على عدم وجوب الائتمام، لأن مقتضى إطلاق صحيح الزرارة والفضيل عدم وجوب صلاة الجماعة في شيئين، وهذا شامل لمقامنا لأننا قررنا الأدلة لم تشتمل على مقيد. طيب، انجي الآن للوجوب العقلي الذي أفاده السيد الماتن أطال الله في بقاه. نقول وجوب الائتمام بحكم العقل مبني على أساس أن التكليف قد تنجز على المكلف عند دخول الوقت، لأننا قلنا بمجرد أن دخل وقت الصلاة صار وجوب القراءة منجزا على المكلف. ليش؟ عندهم في الأصول يقولون بأن الواجب للمركب هل هو واجب لذات المركب أو أن الواجب ينحل إلى وجوبات على أجزاء المركب، يلتزمون بالثاني. وجوب الصلاة ينحل إلى وجوب تكبيرة الإحرام، وجوب القراءة، وجوب الركوع، وجوب السجود، وجوب التشهد، وجوب السلام إلى آخره، فإذا منحل بمقدار المركب على أجزاء. لذا قلنا بمجرد أن دخل الوقت صار وجوب القراءة منجزا في حق مكلف، وصار المكلف مطالبا بماذا؟ مطالبا بأداء القراءة، لأننا فرضنا أنه كان متمكنا من تعلم القراءة الصحيحة قبل دخول الوقت. طيب، فإذا تنجز عليه وجوب القراءة بمجرد دخول الوقت، المفروض أن المكلف قد عجز نفسه عن امتثال التكليف على الوجه المطلوب بسوء اختياره، لأنه كان متمكنا من التعلم لكنه لم يتعلم، كان متمكنا من الإتيان بالقراءة الصحيحة لكنه لم يأتي بها. إذن يكون مستحقا للعقاب لو استمر على هذه الحالة. يمكنه أن يدفع العقاب الذي يثبت عليه من خلال ماذا؟ من خلال الاهتمام بصلاة الجماعة. إذن يجب عليه بمقتضى حكم العاقل أن يأتم حتى يدفع عن نفسه العقاب. هكذا نقرب مقالة السيد الماتن أطال الله بقى في أن الوجوب عقلي وليس شرعيا. طيب، يدور الأمر الآن بين جانبين، بين سقوط الصلاة رأسا وبين وجوب الصلاة فرادى. لا يمكن المصير إلى الأول لأن الإجماع والنص قائمان على عدم سقوط الصلاة بحال من الأحوال، فعندها يتعين الثاني وهو جواز الاقتصار على الصلاة فرادى وصحتها، من باب أننا نلتزم بعدم سقوط الصلاة وفي نفس الوقت نلتزم بمقتضى إطلاق صحيحة الفضيل التي تنفي ماذا؟ تنفي وجوب أي صلاة جماعة على المكلف. نتيجة ذلك بعد ضم هذا إلى هذا أن الصلاة فرادى صحيحة سواء تمكن من الاهتمام أم لم يتمكن. نعم، مقتضى الوجوب العقلي خلاف ذلك. قد تسألون ما هو الأثر المترتب على الوجوب العقلي؟ الأثر المترتب على الوجوب العقلي يلتزم بذلك السيد الخوي، إذا كان العقل يحكم فإن ذلك مدعاة إلى انتفاء العدالة عن المكلف، بخلاف طبعا السيد السيستاني. السيد السيستاني يقرر بأن مخالفة حكم العقل لا تلزم ذلك. على أي حال، إذن الوجوب العقلي يقضي بلزوم الائتمام، الوجوب الشرعي يقضي بصحة الصلاة فرادى من دون ائتمام، وعندها يقدم هل الوجوب العقلي أو يقدم الوجوب الشرعي، ذاك بحث يرجع فيه للأصول. إذن المورد الأول ما إذا كان المكلف عاجزا عن الإتيان بالصلاة بالقراءة أثناء الصلاة فيلزمه أن يقوم بالصلاة جماعة من باب الوجوب العقلي وليس من باب الوجوب الشرعي. انجي المورد الثاني وهو ما إذا نذر صلاة الجماعة أو عقد عهدا أو حلف يمينا على الإتيان بالصلاة جماعة، فحينئذ يجب عليه أداؤها كذلك. طيب، لو خالف وأتى بالصلاة فرادا هل تصح من أو لا تصح من؟ قال صاحب العروة ولم يعلق على ذلك الماتن، لو خالف وأتى بالصلاة فرادا زين صحة الصلاة منه، يعني أن الماتن يوافق صاحب العروة في صحة الصلاة فرادا. أقول ما أفيد على طبق القاعدة، وذلك لأنه لا يوجد ما يمنع من انعقاد النذر لرجحان المتعلق الذي نشأ من أفضلية صلاة الجماعة على غيرها، بالتالي يكون مشمولا بعموم أدلة الوفاء به. وكذلك أيضا لو عقد عهدا أو عقد يمينا أيضا لا إشكال في رجحان ذلك وترتب الأثر عليه كما لا يخفى. خب، يبقى الكلام في ماذا؟ يبقى الكلام بعد ذلك في أن الوجوب المذكور زين هل هو وجوب تكليف محض، يعني لا يترتب على مخالفته إلا الإثم والكفارة، أو أنه وجوب وضعي بحيث يكون الائتمام شرطا في صحة الصلاة، فلو خالف وصلى منفردا بطلت صلاته. أقول البناء على أن الوجوب المذكور وجوب وضعي يقتضي البناء على البطلان حال المخالفة للشرط، هذا يتوقف على الالتزام بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مع أن الثابت في محل عدم تمامية ذلك. طيب، الأمر المتعلق بالجماعة الناشئ من قبل النذر مثلا أو من قبل العهد أو اليمين لا يستوجب تقييد الإطلاق في الأمر الذي تعلق بطبيعي الصلاة الجامع بينها وبين الفرادى بحيث ينحصر امتثاله في الجماعة لتكون شرطا في الصحة لعدم التنافي بينهما. فبالتالي حتى نلتزم بالتقييد بعد اختلاف المتعلقين، الأمر الأول قد تعلق بطبيعي الصلاة التي رخص في تطبيقها على أي فرد شاء، مقتضى الإطلاق أنت مخير بهذا وهذا وهذا. أيضا تعلق الثاني بإيقاعها ضمن هذا الفرد ضمن ملاك الوفاء بالنذر. إذن يكون عندنا مطلوبان قائمان بعملين مستتبعان لأمر لأمرين مطلوبان قائمان بعملين مستتبعان لأمرين لا يوجد بينهما مضاد حتى يرتكب التقييد بعد أن كان المقام من قبيل تعدد المطلوب لا وحدته. نعم، يجب ارتكاب التقييد لو كان مفاد الأمر الثاني المنع عن تطبيق الطبيعة على الفرد الأول، وقد ذكرنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فإذا لا يوجد مانع. لو غضبنا الأمر وسلمنا بوجود تناف يوجب سقوط الإطلاق، غاية ما يمكن الالتزام به هو ثبوت ذلك على سبيل الترتب، يعني أن يؤمر أولا بالصلاة جماعة، فإذا عصى يرخص في تطبيق الطبيعة على أي فرد شاء، فيكون المقام نظير ما يذكرونه في المثال المعروف، أنت مأمور بإزالة النجاسة من المسجد، فإذا عصى المكلف ولم يقم بإزالة النجاسة وصلت النوبة للإتيان بالصلاة حينئذ. يقرر الأمر هكذا، كما التزم هناك بعدم التنافي بين الأمر بالصلاة بين الأمر بإزالة النجاسة وإطلاق الأمر بالصلاة، وعلى تقدير التنافي يثبت الإطلاق بالخطاب الترتبي، كذلك في المقام يلتزم بأن المقام ليس مقام تنافي، وعلى تقدير التنافي يلتزم بالخطاب الترتبي. يجب عليه أولا أن يأتي بالصلاة المنذورة جماعة، فإن عصى وخالف ولم يمتثل جاز له الإتيان بالصلاة فرادى. الصلاة التي عقد فيها عهدا يأتي بها جماعة، لو خالف ولم يمتثل أتى بالصلاة فرادى. الصلاة التي جعل فيها يمينا يأتي بها جماعة، خالف ولم يمتثل يأتي للصلاة فرادى، وهكذا. نعم، لو عقد النذر على أن يأتي بالصلاة جماعة ولا يأتيها فرادى، مثلا قال هكذا: لله علي على أن آتي بصلاة الظهر جماعة ولا أؤديها فرادى، فعندها سوف نحكم بعدم صحة الصلاة فرادى لو أتى بها فرادى. ليش؟ لأن الخطاب الترتبي لن يأتي. احنا قررنا قبل قليل الخطاب الترتبي بناء على الإطلاق، لأن الدليل عندنا بمقتضى إطلاقه دل على الإتيان بالطبيعة بأي فرد من أفراد الصلاة. الآن بمقتضى النذر لا يوجد عندنا إطلاق، لأنه قرر أن يأتي بالصلاة المنذورة جماعة ولا يأتي بها فرادة، إذن لا مجال للتمسك بالخطاب الترتبي حتى يقال بأنه إذا عصى ولم يمتثل الإتيان بالصلاة جماعة انتقل لإطلاق الدليل، لن يكون في المقام إطلاق أساسا، وبالتالي سيتعين عليه الإتيان بالصلاة جماعة، فإذا لم يأتي بها جماعة لن تصح منه الصلاة فرادى بمقتضى التقييد الذي قد جاء به. فهذا الأمر إن شاء الله واضح كلام. الكلام في هل هذا النذر صحيح وينعقد أو لا؟ طبعا حتى يصح النذر وينعقد لا بد أن يكون المتعلق راجحا، والظاهر أن هذا المتعلق لا رجحان فيه، حيث لا يوجد رجحان في ترك الصلاة فرادى. مجرد وجود الأرجح وهي الصلاة جماعة لا يستوجب الرجحان في الترك، فإذا لم يكن في المتعلق رجحان سوف يكون النذر فاسدا، ومع فساد النذر لن ينعقد. فإذا وإن صح هذا المعنى يعني لن تكون صلاته فرادى صحيحة، لكننا نقول أصل النذر لن يكون منعقدا، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر عليه. إذن النتيجة أن الصلاة المنذورة أو الصلاة التي عقدت بعهد أو عقدت بيمين جماعة إنما هي ملحوظ فيها الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي، وبالتالي لو عصى فلم يمتثل ما نذر جماعة زين، أو لم يمتثل ما حلف يمينا جماعة وصلى فرادى، لا يبنى على بطلان صلاته، وإنما يبنى على استحقاقه الإثم والعقوبة ليس إلا روشان. زين، مورد الثالث وهذا لم يذكره المصنف أطال الله في بقاء، وإنما ذكره صاحب العروة، وقد يدخل تحت تعبير المصنف أو لغير ذلك، ما إذا كان الإنسان مصابا بالوسواس وكان الطريق إلى تركه يتوقف على الصلاة جماعة. كيف؟ بعض الناس الآن يجي يريد يصلي مثلا، فبالتالي يقرأ سورة الفاتحة، حتى يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يشكك قرأ صحيحا أو لا فيعيد بسم الله بسم الله بسم، نتيجة الوسواس الموجود عنده، فبالتالي يبدأ يعيد القراءة مكررا وهكذا. فهذا علاجه في أن يترك الوسواس بالاقتداء في صلاة الجماعة، فإن ذلك موجب إلى تحمل الإمام مثلا عنه القراءة لو كان وسواسه في القراءة، أيضا موجب إلى متابعة الإمام في الذكر لو كان مثلا وسواسه في الذكر وهكذا. النتيجة إذا توقف علاج الوسواس على الاقتداء بصلاة الجماعة كانت صلاة الجماعة واجبة عليه وجوبا عرضيا. أقول حتى نلتزم بصحة ما أفاده السيد اليزدي صاحب العروة، نحتاج أولا أن نثبت أن الوسواس محرم. لو سألنا هل أن الوسواس محرم أو لا، إذا ثبت عندنا حرمة الوسواس صار مطالبا بالاقتداء بصلاة الجماعة وإلا فلا. ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات حرمة الوسواس؟ قد يتمسكون لإثبات حرمة الوسواس زين، طبعا كيف راح تكون صلاة الجماعة واجبة؟ حذرا من الوقوع في الحرام. إذا قلنا بأن الوسواس حرام وبالتالي كلما أراد أن يصلي سوف يقع في الحرام، فحذرا من الوقوع في الحرام يلزمه أن يقتدي بصلاة الجماعة. طيب، فحذرا من ذلك يكون مطالبا. طيب الكلام الآن، ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات حرمة الوسواس؟ قد يستدل أو عمدة ما يستدل به على حرمة الوسواس هو عبارة عن صحيحة عبد الله بن سنان واردة في المجلد الأول من الوسائل، الباب رقم 10 من أبواب مقدمة العبادات، حديث رقم 10 صفحة 63. قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وسواسي، وقلت هو رجل عاقل، رجال عاقل أجودي طيب آدمي، بس إنما دي مشكلة الوسواس عنده، هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان، وأي عقل له وهو يطيع الشيطان. فقلت له وكيف يطيع الشيطان؟ فقال سأله هذا الذي يأتيه الوسوسة من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان. يعني هو ملتفت إلى أن ما يفعله من عمل الشيطان، ومع ذلك يقدم على فعله. يقول لدى أي عاقل الذي يعلم أن عمله الذي يعمل من عمل الشيطان ويقدم عليه. طيب، كيف نقرب دلالتها على حرمة الوسواس؟ تقريب دلالتها على الحرمة من خلال أن العمل الذي يفعله وهو الوسواس من عمل الشيطان، وكل ما يكون من عمله فهو محرم، فيثبت حينئذ. وبعبارة موجزة، الملازمة بين عمل الشيطان والحرمة، فبالتالي يثبت الغرض والمطلوب. في مقام الإجابة عن هذا الاستدلال يكفي منع الملازمة المذكورة بأن نقول: ليس كل ما يحصل من قبل الشيطان ويكون من عمله فهو حرام. مثلا السهو أصله من عمل الشيطان أو من الشيطان كما صرحت بذلك النصوص، فهل يقول أحد بأن السهو حرام؟ قطعا لا حرمة في السهو. وهكذا موارد أخرى. فبالنتيجة لا مجال للالتزام بأن النص أو بالملازمة المذكورة حتى يقال بالثبوت. كلام جميل جدا للإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه في التعليق على الرواية المذكورة. يقول السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن موضوع الرواية ليس بيان حكم شرعي وهو الحرمة وعدمه، وإنما موضوع الرواية بيان الحالة النفسية للوسواس، حيث أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد الإشارة إلى أن الوسواس يؤذي نفسه، لأن الوسواس لا يزال في قلق واضطراب وتشويش وانقلاب حال وما شابه، فيكون فكره مشغولا دائما وأبدا بالإتيان بالفعل صحيحا، يتحمل أنواع المتاعب حتى يحرز ذلك. ومن الطبيعي أن هذا يوجب له تشتت البال، ويوجب له عدم حضور القلب أثناء العبادة، والذي هو روح العبادة وأصلها. النتيجة أن هذا أيضا ما لا مجال للبناء عليه. من الموارد التي تذكر وقد ذكرها الماتن: ما إذا كان بطيئا في القراءة وقد ضاق الوقت فيلزمه الائتمام أيضا، لأنه لو بقي يقرأ بطريقته البطيئة لزم من ذلك إما أن لا يدرك شيئا من الوقت، أو أن يقع شيء من الصلاة خارج الوقت. زين، هنا أيضا نقول ما ذكره على طبق القاعدة. لماذا؟ لأن الخروج عن اشتغال الذمة بالفريضة وامتثال التكليف منحصر في هذا الطريق، لأنه سوف يوقع الصلاة خارج الوقت فيكون عاصيا، أو سوف يكون مرتكبا للحرام بإيقاع جزء من الصلاة خارج الوقت، إذن يتعين إفراغ ذمته بامتثال الصلاة في وقتها في خصوص الائتمام، فيكون الأمر واجبا ومتعينا فينحصر. إن قلت: لم لا نتمسك بقاعدة من أدرك، من أدرك ركعتان فقد أدرك الوقت، مقتضى قاعدة من أدرك عدم وجوب الائتمام عليه. قلت: كلامكم يتم لو كان موضوع القاعدة مطلقا يشمل ما إذا كان الإنسان بطبعه لا يقدر على إدراك الوقت، وبينما إذا كان الإنسان هو الذي عجز نفسه، لأن هذا كان بإمكانه أن يصلي في أول الوقت، عدل لو لا؟ الظاهر أن موضوع القاعدة مختص بمن كان بطبعه لا يتمكن من إدراك من الوقت إلا ركعة، صار واضح؟ أما من كان يمكنه أداء الصلاة بأكملها في الوقت لكنه عجز نفسه حتى صار غير قادر إلا على إدراك ركعة أو عدم إدراك شيء من الصلاة، لا تشمله القاعدة المذكورة، لأنه متمكن بالاقتداء أن يدرك الصلاة بأكملها في الوقت من دون أي مشكلة. مورد الأخير، ما إذا أمر أحد الوالدين بأداء الصلاة جماعة. طبعا ده يجرنا إلى بحث جميل جدا، هل أن الواجب طاعة الوالدين مطلقا أو أن المحرم عقوق الوالدين؟ أكو خلط كبير جدا بين المطلبين. كثيرا ما يقرر أنه يجب طاعة الوالدين، فهل أن الأدلة تساعد أو لا؟ الأدلة تدل على حرمة العقوق، وواضح جدا إذا قررنا حرمة العقوق سوف لن يكون تكون الطاعة واجبة، وإنما سوف نكون مطالبين بالعشرة بالمعروف معهما. صار واضح؟ تتخبل في المسألة. هذه من المطالب التي قد يغفل عنها، هل أن المورد مورد وجوب طاعة الوالدين أو أن المورد مورد حرمة العقوق للوالدين. حتى أن السيد اليزدي صاحب العروة في كلامه تشويش، يظهر من صلاة المسافر أن الثابت هو حرمة العقوق وليس وجوب الطاعة، بينما في صلاة الجماعة يظهر من البناء على وجوب الطاعة للوالدين مطلقا. ففي الكلام تشويش على أي حال. مقتضى ملاحظة الدليل ما هو المستفاد؟ أقول لو نظرنا إلى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أقصى ما يستفاد من الآية القرآنية هو حسن المعاشرة والصحبة لهما بالمعروف، فلا يؤذيهما فلا تقل لهما أف ولا يكون عاقا لهما. زين، فإذا المقتضى المستفاد من الآية القرآنية حرمة العقوق لا وجوب الطاعة، وبالتالي لا يكون المكلف ملزما بطاعتهما خارج هذا الإطار. يعني الطاعة التي توجب أذيتهما يكون مطالبا بها لأنه سيدخل تحت عنوان العقوق، أما الطاعة التي لا توجب أذيتهما لا. مثلا لو أمرت الأم ولدها أن يطلق زوجته لا لشيء إلا لأنها لم تعجبها أو لأنها ليست راضية عنها، فهنا لا يجب على الابن طاعة أمه بأن يقوم بطلاق زوجته ما دام أن عدم طلاقها لن يؤذيها مثلا. أو مثلا أمرت الأم ولدها الأب عفوا أمر الأب ولده في نهاية كل شهر عندما يستلم الراتب أن يسلمه إياه بأكمله وإلا لن يرضى عنه، هنا أيضا لا يجب لأن هذا من الموارد التي لا يكون ملزما فيها ولا يوجب له الأذية. النتيجة المقدار الثابت بحسب الأدلة هو حرمة العقوق، أما وجوب الطاعة فلا. فبناء عليه يقرر ما دام لا يوجد عندنا دليل يدل على وجوب الطاعة نقول هذا أمر أحد الأبوين بوجوب صلاة الجماعة ليس إلزاميا. نعم لو كان عدم امتثال أمرهما يوجب أذيتهما فيدخل الأمر تحت عنوان العقوق، وجب على الولد أن يمتثل ذلك، ما لم يكن الأمر بهذه الكيفية فلا. هذا تمام الحديث في الموارد التي وردت في كلمات الأعلام مما ذكره السيد الماتن وذكره السيد صاحب العروة في موارد وجوب صلاة الجماعة بالعرض لا بالأصل. الحديث بعد ذلك في المسألة التالية يأتي، والحمد لله.